أما إذا وجد فرجة في حلقة وسد الفرجة في حلقة العلم واجتمع إلى إخوانه محبة لهم أو محبة الله وإقبال على دينه وتعلمه، فإنه حينئذ سيكون له عاقبة طيبة، وهي قوله أوى إلى الله فأواه الله أي يدخله الجنة. فعلى المسلم أن لا يتفرق في مجلس العلم بل ينجمع إلى إخوانه، وهذا أقرب لألفة القلوب، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، قال أبو ثعلبة: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لهم: إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. قال: فكنا نجتمع، يعني إذا كنا متفرقين نجتمع كلنا نتغارب حتى إذا ألقي علينا كساف شملنا. هذه السنة. ومن علامات التواضع كسر الحاجز الذي يجعل العبد لا يعرف السنة. قال الله تعالى: وبشر العباد الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه. فخرج عليهم الذي مر في المسجد وجدهم متفرقين، فقال: ما لي أراكم عجين، يعني متفرقين. وقد فعلوا ذلك في ذلك السفر لمن قال لهم هذا من عمل الشيطان، لأن الشيطان يريد أن تبتعد الأبدان لتبتعد الجنان، فالتقارب الناس بالأبدان في مجلس واحد يجعلهم يتقاربون بقلوبهم مع بعضهم البعض. إذا تقاربوا في مجلس واحد وانجمع بعضهم إلى بعض تتقارب قلوبهم، لأن الشيطان يريد تفريق الإخوان عن بعض فيوحي إليهم في المجلس للتباعد. لذلك أجد بعض طلبة العلم أتعجب منه وأنا في منبر التدريس أراه يدخل من المسجد ثم يبدأ الدرس، وأشوف يروح إلى آخر عمود أو عند العمود البعيد عن الحلقة أو لا ينجمع الحلقة. فلا أشك أن الشيطان وسوس له بذلك. ليش؟ لأن النبي قال التباعد في مجلس واحد من عمل الشيطان. لذلك إذا غيرت نفسك إذا دخلت مجلس العلم تتباعد فاعلم أن الشيطان أوحى إليك، لأن التباعد بالأبدان في مجلس العلم تباعد بإيش؟ بالجنان. وذلك النبي سمى التباعد في حلقة العلم، قال إيش؟ هذا من عمل الشيطان. قال: فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء شملنا، لأن من جمعنا إلى بعض. وجاء الرجل وسد الفرجة في حلقة العلم، وجد فرجة، هذه لأنهم اجتمعوا إلى بعض حتى وجد فرجة جلس فيها، فكان بجلوسه من أهل الجنة، لأنه قال أوى إلى الله بسد الفرجة في الحلقة، فإيش؟ فأواه الله أدخله الجنة. فإذا رأيتم الفرجة في الحلقة فسدوها، فإن هذا حينئذ يكون مجال لدخولكم الجنة، والجنة طيب هواؤها، طيب عشبها، طيب طيبة تربتها، طيب مسكنها، مطهرة أزواجها، يرى فيها العبد، يرى فيها العبد ربه ويسمع كلامه، فعليه أن يبذل كل سبب لدخول الجنة، ومنها طلب العلم، فمن سلك طريقا يلتمس به علما سهل له طريقا إلى الجنة. وأن يري الله من نفسه في حلقات العلم أنه متشوف لأن يعرف أحكامه، غير قاعد يمل ويتمنى المعلم ينتهي من الحلقة حتى يذهب إلى نزوته وإلى نزهته، بل ينبغي أن يشعر أنه في نعمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: ما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم. وقال الذي اجتمعوا على العلم وانصرفوا عنه، قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفور لكم، في رواية: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فعلى المسلم أن يعرف فضل الله عليه في هذه الحلقات وأن يقبل عليها. ودرسنا اليوم في بقية أحكام الصيام، وأنا أرى هذا الدرس فرض لمن لم يتعلم ويحكم أحكام الصيام، واختر لكم كتاب مختصر نكمله وهو العمدة للفقه. لنستمع الآن إلى ما تبقى من أحكام الصيام من رمضان ونحن قد عرفنا الأحكام. أيهما أفضل، أن تقعد تقرأ قرآن وتصلي أم تقعد في حلقة العلم؟ أيهما أفضل؟ أن تقعد في حلقة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل عمل. ولأنك إذا ما طلبت العلم ما تعرف تقرأ قرآن، ستقرأه بالبدعة. لذلك تجد كثير من الناس إذا بدأوا يقرأوا القرآن استعاذوا، وهذه سنة، ولكنهم يقربون الاستعاذة كأنها من القرآن، والاستعاذة دعاء. فهذا أول خطأ يقعون فيه، أنهم يردون الاستعاذة والاستعاذة ترتب لأن دعاء إننا يرتب القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ما قال بالدعاء. ولذلك أفتى هيئة كبار العلماء أن دعاء القنوت أن دعاء القنوت لا يجوز أن يكون مرتبا متغنى به كالقرآن. أفتى هيئة كبار العلماء في الشيخ بن باز وغيرهم. وكان علامة بن عثيمين ينكر على من يفعل ذلك بآية تذكر الآية في القرآن على اللي يرسلون دعاء في رمضان يعني خلوه مثل القرآن الله أعلم إلى آخر. آية أخرى وهذا يقول أنا ما فعلت شيء أنا دعوت دعا قلت أنا أريد أن أحسن صوتي. كان يقال له لن تحسن صوتك بطريقة أحسن من السلف. هذه عبادة الأصل فيها المنع التوقيف حتى يأتي دليل. كان الشيخ يستدل عليه الآية في البقرة عن فريق منهم قال يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فالآن الأندلسي والشخص العجمي الأوروبي إذا أسلم وجاء من بعيد ويسمع الإمام في مسجد كبير وهو يردد دعاء القنوت في رمضان وش يظن؟ والله يظن القرآن. يجي يجري يحس بعيش الركعة الأولى ولا. لكن لو سبع يقول اللهم أدنا من يديك ولا هذا دعاء أهل القرآن ولا. فالمسلم حينئذ أن يترك ترتيل الدعاء. والحمد لله بدأوا في المساجد يعون هذا بعدما وزعت عليهم النشرات فقهوا أن دعاء القنوت ما يرتل ولله الحمد. وكثير ممن سمع العلم في هذا واقتنع به صار يخاف من الجمهور أن يميئلوه يجي يقولوا له يا شيخ ما خشينا وراك اليوم الله يهديك. لا تخاف يا أيها الإمام إمام المسجد لا تخاف من الجمهور فإن الله بيده كل شيء سبحانه وتعالى ما عند هؤلاء شيء. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذول ما عندهم شيء ما يعطوك شيء فقط يتبسمون ويسلمون عليك وبعدين ولو أعطوك 1000 دينار فهي ثانية هذه الدنيا بما فيها والباقي لك في الآخر. ولماذا ترتل الدعاء في قنوت رمضان؟ ونلاحظك إذا كنت تدعو الرحمن في قيام الليل وانت ساجد تخاف عذاب النار قبل الجنة ما نراك ترتل ولا تتغنى. فلماذا إذا جئت في الصلاة وجهرت بذلك صرت تتغنى؟ هذا يدل ذلك على أنك وقعت في البدعة لأن الابتداع يستدل بها بمفهوم عقلي والعبادة يستدل عليها بمفهوم نقلي. فالمفهوم العقلي هو اللي جعلك ترتل في دعاء القنوت في صلاة الجماعة. فإذا صرت وحدك صرت ما تتغنى بالقنوت. وليس المصلحة رضا الناس وتكثيرا في المساجد المصلحة اتباع الشرع عن المصلحة. فأي مصلحة المدعاة فيها مخالفة لهدي رسول رب الأرض والسماوات فهي مصلحة ملغاة شرعا وعقلا. ولذلك النبي لما علم الحسن القنوت في رمضان القنوت إيش قال له؟ قل اللهم اهدنا بما هديت. ما قال الحسن تعلمني أن أرتل أو أتغنى. نعم فعلى المسلم أن يلتزم الهدي الصحيح في ذلك. وإن شاء الله في هذا المسجد سنجاهد ما استطعنا العمل بهذه السنة التي لما ظهرت لأبواب الرجال رجعوا إليها وهي ترك الدعاء منغما مرتلا ملحنا بل يؤتى به على الوجه الذي يدعو الإنسان فيه لنفسه. فهل رأيت الإنسان يدعو لنفسه يتغنى؟ لا شك أنكم ستتهمون بعقله. الإنسان يدعو بينه بنفسه في السيارة مثلا يرجو الشفاء أمه هل تقدر تغنى ولا يقول هو أمها الشفاء هو ولا. فليش لما يجي في دعاء قنوت في الصلاة يتغنى؟ هل رأيت الإنسان تدهده به سيارة ثم علقت في جدار في شجر ثم ينظر من شباك السيارة ويرى الأرض متناهية البعد عنه هل تراه في هذه الساعة يتغنى بالدعاء؟ يخاف أن يكون استهزاء. نعم هو تراه من إجلاله لله تعظيمه له وخشيته وخشوعه في الدعاء تجده يقول اللهم انقذني اللهم انقذني، ما يرسل ويتغنى ويقول كما يقول هؤلاء اليوم في دعاء القنوت. فيقول البربهاري ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. والبعض يستسهل يقول هذا أمر صغير أمر سهل، لا أي شيء في حدث الدين فينبغي أن يترك. وعجبني وأشيد للشيخ الفاضل حسين على الشيخ إمام المسجد النبوي أشيد به، وأنه أحيا مذهب أهل الأثر بالرجوع للحق. فلقيته قبل حوالي 4 رمضانات أو 3 في المسجد النبوي، فدرت معه المسألة وأعطيته كتاب لي حكم ترتيب الدعاء في قنوت رمضان. ثم قال لي بالحرف الواحد أنا ما التأول عن اللي كان يجعلني أفعل هذا لا أدري. فمن تلك الليلة إلى الآن رجع عن الترتيب والتغني وصار يدعو دعاء سمحا جزاه الله خير، واقتدى به بعض الأئمة. نعم، فصاروا على الأقل في أحيان يدركون ذلك. فأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن قال البخاري فيهم أفضل المسلمين، رجل دعا إلى سنة وميتت بين الناس. فاثبتوا يا أهل السنن إنكم إيش؟ إنكم قليل. اقرأ اقرأ رضوان.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي.
هذه السورة سبق الإسلام، قلنا في البقرة هي بآل عمران. لا يريق منه الذين يقولون لسنتهم الكتاب لتحسبوه من كتاب يهدى آل عمران. نعم.
قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه في مذهب الحنبلي كتاب الصيام.
طيب قرأت منه. طيب وين وصل؟
باب أحكام المفطرين في رمضان.
باب أحكام المفطرين في رمضان. أولا قبل أن تعرف أحكام المفطرين، متى يجوز أن يقال لفلان أنه أفطر؟ ذلك أفطر أي على وجه لا يجوز له. أولا أن تعرف ما هي المفطرات الشرعية. ثانيا أن تعلم أن هناك شروط للحكم عليه بالفطر حكم. فمن ذلك يعني أتيان الفطر على وجه لا يجوز، فمن ذلك أنه يجوز أو أنه لا يسمى مفطرا في الحكم الشرعي، يعني عليه القضاء من كان مثلا مجنون، فلا بد حينئذ من العقل. وكذلك لا يسمى أنه مفطرا على وجه الإثم الصبي الذي لم يبلغ، وكذلك المكره، وكذلك المسافر، وكذلك المخطئ والجاهل، وكذلك الناشئ. فكل هؤلاء لا يعطون حكم الإفطار أو يوصفوا بأنهم مفطرين في رمضان عليهم إثم فيه، إلا أن بعضهم لا قضاء عليه مثل المجنون والصبي، نعم، والكبير في السن الذي خرف فصار له حكم المجنون، إن عنده زهايمر لا يفهم شيء ولا يدري مانيا ولا صوم، فعلى له حكم المجنون، لا يقضي ولا يفعل العبادة ولا يطعم، لأنه بحكم المجانين إذا كبر وهو يعقل لكن يشق عليه فهذا الذي يطعم. نعم، فإذا ينقسمون هؤلاء إذا كان قسم إلى 3، فمنهم من يقضي كالناس كأيش، فمنهم نعم كالمسافر، ومنهم من يقضي كالمريض مرضا يرجى برؤه، ومنهم من يطعم كالكبير والمريض الذي لا يجابه، ومنهم من لا قضاء عليه ولا إطعام كالمجنون والكبير في السن الخرف، نعم، والصبي. هؤلاء المعذورين لهم أقسام في القضاء وأثر الفطر أو الأكل والشرب في نهار رمضان. اقرأ.
قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء.
نعم، من أخر رمضان، من أخر القضاء لعذر شرعي، يعني اتصل عذره بين رمضانين، أفطرت مرأة في رمضان لنفاس، أو أفطر رجل في رمضان لسفر، ثم زمن القضاء لو بين رمضانين جاءه عذر اتصل معه إلى رمضان الآخر فإنه ليس عليه القضاء، ليس عليه كفارة. مثاله: امرأة أفطرت في رمضان لأنها حملة، والحملة في أصح أربعة أخوال أهل العلم عليها إطعام كما أفتى ابن عباس وابن عمر، وذهب إليه إسحاق بن راهوية أن الحبلة والمرضع عليها إطعام ليس عليها قضاء. طيب، فكانت حبلة في رمضان فأفطرت، ثم صارت مرضع بين رمضانين، هذا اتصل عذرها. نعم، هذا اتصل عذرها، فإنه حينئذ حتى على مذهب من قال بالقضاء إذا خافت على نفسها فإنها ليس عليها إلا قضاء، والإطعام ليس عليه إلا إطعام واحد وهو عن كل يوم مسكين، هذا اتصل عذره. وكمان مرض بين رمضانين. أما من كان قد قدر بين رمضانين، وهذا المفهوم مخالف لكلام ابن قتادة، من صح بين رمضانين، يعني من لم يكن عليه ليس عنده عذر وتعمد البقاء مفطرا حتى ضاق الوقت حتى جاء رمضان الذي بعده، فعليه مع القضاء كفارة. وهذه الكفارة لم تثبت في حديث مرفوع، وإنما جاءت عن الصحابة كأبي هريرة وغيره، والصحابة إذا قالوا قول لم يختلوا فيه فهو حجة، فحينئذ يكون عليه يعني المفرط هذا مع القضاء كفارة إطعام يوم عن كل يوم مسكين. نعم.
قال رحمه الله: وإن فرق أطعم مع القضاء لكل يوم مسكين.
إذا فرق بمعنى أنه تساهل وكان يقدر أن يصوم. وهل يجوز تأخير القضاء إلى شعبان؟ نعم، لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه حتى يأتي شعبان. نعم.
قال: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه.
فإن ترك القضاء لعذر حتى مات فلا شيء عليه، لأنه كان معذور لترك القضاء فما في هذه الفترة فلا شيء عليه، إلا إذا كان مريضا لا يرجى برؤه، فمكث مريضا في رمضان مرض يرجى برؤه في العناية المركزة أو في غرفة التمريض ثم مات، فإنه إذا مات يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم.
قال: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين.
نعم، إذا كان لغير عذر فإنه قال يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وهذا نحتاج فيه الحقيقة إلى دليل، لأن ابن عباس أفدى الإطعام عن المريض، لكن عن شخص من غير عذر إذا قلنا أنه مخاطب بالقضاء فمات فإنه حينئذ لا يمكن القضاء عنه بالصيام، عنه لا دليل، فحينئذ ما الدليل على أن الذي يترك صيام أيام واجبة عليه ولم يكن عنده عذر أنه يطعم، لأن القضاء فرع الأداء من جهة الدليل. والآن عن نفسي لا أحفظ دليلا على أن المتعمد إذا ترك رمضان يعني عمدا فمات أنه وكان يعني يستطيع الصوم فمات ولم يقضي أنه يطعم عنه. والأصل في أدلة القضاء أنها تحكي وتسامل أدلة الأداء فتكون بإيش؟ بدليل. نعم.
قال إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه وكذلك كل نذر طاعة.
وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية. نعم. قال الإمام أحمد من مات عليه صوم صام عنه وليه كان في النذر. فإن من مات وعليه نذر فإنه لا يطعم عنه. وكل الإطعام أيضا يحتاج إلى دليل كما غير معلوم. وأما النذر فيه دليل حديث أبي داود في سننه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. فحمله الإمام أحمد على صوم النذر. الآن مثلا جاءك عالم متأخر وهو شيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز يقول حتى لو مات وعليه صوم من رمضان يصوم عنه وليه. وجاءك على الإمام أحمد وأنت لم تكن تحسن الأدلة تتبع من؟ الأعلى ولا حتى يبين لك الدليل كيف والدليل الآن مع الأعلم وهو الإمام أحمد حيث أن عائشة ويش وابن عباس قال صوم النذر فما خالفهم الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم.
نعم.
قال ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استرخاء فقاء أو استنى أو قبل أو لمس فأنى أو أمزى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لقومه فسد.
طيب شروط الحكم بتبطيل الصائم وإثمه وعلى الصحيح وجوب قرائه. الشرط الأول أن يكون عالما أن هذا مفطر عالما بالوقت والزمن وعالما بالمفطر. ويدل على ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى قد فعلت. ولأن عدي بن أبي حاتم كان يجاهل بزمن الصوم فسمع قول الله تعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر كما يصح البخاري فاتخذ عقالين عقال أبيض وآخر إيش أسود فلا زال يأكل ويشرب حتى تبين وخرج يعني ضوء النهار أو مبدع ضوء النهار فتبين له الخيط الأبيض من إيش من الخيط الأسود من الخيط من العقالين من الفجر أي كان يمسك. فهنا أفطر في زمن الصوم جاهل ولا متعمد عذره النبي ما قد يقضي. فلا فرق بين من أخطأ في زمن الصوم فأكل وبين من أخطأ في المفطر نفسه فظن ان هذا ليس مفطر. فما دام النبي عذر في هذا فانه كان ياكل ويشرب اشياء حقيقيه اشياء يعني تفطر يعتقد انه هو تفطر ومع ذلك ما فطر. فكيف من تعاطى اشياء يعتقد انها لا تفطر اصلا حينئذ يقال سواء كان جاهلا بالوقت او بالمفطر فإنه لا يقضي ولا إثم عليه على أنه قد يؤاخذ من جهة من الجهل لأنه مفرط في طلب العلم لأننا كما ذكرنا في الخطبة طلب العلم فريضة على كل مسلم فمن أعرض عن العلم فهو معرض نفسه لاستحقاق العقوبة. نعم فأتلوها واحدة واحدة. نعم عفوا هذا الشرط الأول وشو أن يكون عالما للزمان شك والمكان والمقدر. الثاني يكون ذاكرا لصومه فلو كان ناسي حكم الجاهل ليس عليه ايش قضاء ولا اثم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من اكل وشرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعم الله سقاه. الثالث أن يكون حاضرا، نعم، غير مسافر. لو كان مسافر إنه لا إثم عليه بالفطر، لكن عليه القضاء. الرابع أن يكون، هذا كلامنا في الإثم والقضاء. طيب الرابع أن يكون مختارا، فلو كان مكرها فلا إثم عليه وليس عليه قضاء. أن يكون صحيحا، فإن كان مريضا وشق عليه جاز له الفطر وعليه القضاء. نعم، أن يكون عاقلا، فإذا كان مجنونا فلا إثم عليه في ذلك. فنبدأ بها واحدة واحدة. الأول
قال ومن أكل أو شرب،
من أكل أو شرب، بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأسود. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يدع طعامه وشرابه من أجله. فمن أكل وشرب عامدا ذاكرا لصومه مختارا عاقلا، نعم، بالغا، فإنه آثم إذا تعمد ذلك عليه عقوبة. ولكن هل يقضي المتعمد؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال المتعمد لا يقضي لأنه لا دليل على قضائه، ومنهم من قال يقضي، والصحيح أنه يقضي لأنه جاء دليل يدل على قضاء المتعمد، وهو حديث الترمذي الذي فيه حفص من بريد حفص من غياب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه الخيط فلا قضاء عليه، ومن ارتقى يعني عمدا فيش فليقضي. فدل ذلك على أنه يقضي، وذلك أنه إذا كان متعمد الخيط يقضي. فكيف متعمد الطعام والشراب والجماع؟ فإنه حينئذ يقضي، ويخرج من ذلك ما لا يسمى طعام ولا شراب. ويدل على ذلك ما جاء عن أبي طلحة وهو صحابي، فكان يتعاطى شيء فيقول ليس بطعام ولا شراب، يتأول الآية، وفهم الصحابي مقدم على فهمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان ذلك حجة في أصول التفطير في الصوم، في أصل التفطير في الصوم، حيث أنه ما لا يسمى اليوم طعام ولا شراب فإنه لا يفطر الصائم، مثاله استنشاق البخور، ليس بطعام ولا شراب. المسمى هذا بخاخ الرهن فإنه يتكثف لكن على الرئة، ولا يدخل المعدة، ولا يسمى طعام ولا شراب. الإبر غير المغذية، وإنسولين مثلا لا تفطر، لا طعام ولا شراب. ما لا يصل إلى المعدة فيكون معها طعام وشراب حقيقة، نعم، أو مثل العين ما يصل إلى المعدة، الأذن لا تفطر لكن الأنف يفطر، نعم. وحينئذ ذكر ابن تيمية وجه العلماء أن من ابتلع حصات لا يفطر، أما من ابتلع شيء مغذي فإنه يفطر. وعارض ذلك النووي لا شك وبعض العلماء فقالوا بل حتى لو أكل شيئا لا يسمى طعام وشراب فإنه يفطر به، واستدل بعموم قوله تعالى وكل واشربوا هذا يسمى أكل، لكن ينبغي أن يقيد هذا الأكل بما فيه تغذية، بقوله يدع طعامه، وهذا لا يسمى طعام الحصى، ما فيه تغذية ولا يشتهى، نعم. والبخور حينئذ لا يفطر، وأما شرب الدخان فإنه يفطر، لأن فيه نفس معنى الغذاء من الإدمان والشهوة إليه وتغذية الحويصلات التي تدخل في الدم، فيتغذى ويسكن جوعه من إيش؟ من أثر الشرب بالدخان، نعم.
قال أو استعط،
أو استعط، أو استعط، أي أنه استنشق صعوت بأنفه، مثل أن يأخذ البودرة أو شيء لإصلاح رئته من التهاب أو شيء من هذا، فهذا يفطر إذا كان من طريق الأنف، لأن طريق الأنف له مجرى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وبال في المضر والاستشار إلا تكون صائما أيضا.
أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان.
أوصل إلى جوفه من أي موضع كان، كالجمهور يقول مثلا نعم من أي موضع كان. فلو أوصل مثلا كان عندها عملية جراحية فأوصل، فيعرف أنه سيصل إلى معدته طعام فإنه يفطر لأنه بيده الموافق على العملية وعدمها. لكن لو أنه قال عملية ما ظن أنه يضعون في معدة شيء، فقام العملية فترى وضعنا في معدة شيء وتغدت عليه، يفطر كالمكره لا اختيار له. لكن قبل العملية يقولون ترى نضع شيء يغذيك، يقول سوي العملية قبل المغرب ما عندي مانع، فاختار العملية فإنه عليه أن يقضي. ليش؟ لكنه عالم اختار. نعم.
قال أو استقاء فقاء.
أو استقاء فقاء هذا مذهب الحنابلة، وخلاف لما قال الفطر مما دخل من بعض الصحابة، الفطر مما دخل لا مما خرج. ولكن جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي في إسناده ضعف، لكن ثم قال ابن تيمية له شاه وهو قوله صلى الله عليه وسلم زرعه قيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فيش فليقضي، فهذا يدل على أن من استدعى القيء يفطر. استدعى القيء يكون أحد أمور كما قال ابن تيمية، إما في النظر إلى مهيج القيء، كان يأتي ويركز في بالوعه وينظر إلى شيء منتن ليستدعيه، أو يستنشق شيء عفن لتدور معدته فيخرج، أو يدخل إصبعيه في فيه حتى يستثير القيء، أو أنه يمزق شيء مقرفا حتى يقي، فهذا كله يجب عليه فيه القضاء. أما من زرع القيء كحبلة تكون في سيارة تدور بها أو تتعب فتقي واشتد عليها ذلك فزرعها فلا قضاء على مثل ذلك.
قال أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى.
إذا استمنى بمعنى أنه استدعى المني، إما من طريق الجماع أو الملامسة والقبلة والاحتضان، أو أيضا ثاني لامس فأمنى فإنه عليه القضاء وهو آثم، لما روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته، وشهوته مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم، واللفظ العام واللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فمن تلك الأفراد المني ولا معارض له، فحينئذ إذا أخرجه بأي شيء بأي طريق كان بالاستمناء أو بالملامسة والاحتضان أو بغير ذلك فإنه يفطر ما لم يخرج من غير اختيار مثل الاحتلال. فإذا خرج منه وهو نائم فهذا لا اختيار له، فإنه لا يحكم عليه بيش بالفطر. نعم. أما المذي فاختلف فيه العلماء، فالمالكية وغيرهم كانوا يفطروا به لأنه من الشهوة، وغيرهم قالوا لا، والصحيح أنه لا يفطر المذي. ليش؟ لا يمكن التحرز منه. يعني هل الشريعة يعني أنشدك بالله، هل الشريعة تأتي بهذا؟ الشريعة تدعو الاقتداء بالنبي، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم عائشة راوية الحديث تسأل ماذا يحل الرجل من امرأتي وهو صائم، فتقول رضي الله عنها كل شيء إلا الجماع. وهي راوية الحديث كان النبي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، فيعني تأتي الشريعة بأن يتجرد الزوجين من لباسهما، هن لباس لهم وأنتم لباس لهن، ويدخل تحت الفراش ويتلذذ بأجساد بعض. نعم. ولا ويكون يملك إربه ولا، وتقول له حينئذ إذا خرج منك المذي ولو من غير قصد، المذي يخرج من قصد، فتقول له الشريعة تفسر. لا يمكن هذا. ألقاه مخسوفا باليم وقال له إياك أن تبتل، بالماء. فلا بد ما دام شرعت له الشريعة من ملك إربه والجماع والمني أن يأخذ الشيء للملي من الرجل ومن المرأة. فلا يحكم على أصح قولي العلم لفطرهما إذا خرج المني، أما إذا خرج المني فينظر في خروج المني. إذا كان يملك إربه فافترت نفسه على غير قصد فإن هذا كالمكره فلا فطر عليه. أما إذا بدرج ولا يزال يبالغ حتى أنزل فهذا عليه فطر. نعم هذا عليه فطر، لأن الذي قال إذا طعامه وشرابه وشهوته من إيش؟ من أجل. نعم.
قال أو كرر النظر حتى أنزل.
إيه أو كرر النظر حتى أنزل. طيب من نظر إلى امرأته، يقول جابر بن زيد وغيره، من نظر إلى امرأته فأمنى فلا يفطر، ليس عليه قضاء ولا فطر. فكيف تجمع بين كلامه هذا وكلام عبد الله بن قدامة أنه من نظر فكرر فأنزل فعليه فطر؟ كيف؟ الأول نحمل عليه أي إذا سبقه كان في شبق شديد لدرجة أن كانت امرأته يعني في حر شديد أو شيء فتبذلت في لباسها فرفع بصره إليها فتأمل في نظرة مفاتنها فأنزل فهذا فجاءه المني فلا حرج عليه أنه كالمكره. لكن الذي رمى بصره لمفات امرأته وكرر النظر إليها فهيج نفسه حتى أنزل وكان يمكن يصل بصره فهذا إيش؟ عليه قضاء، لأن له اختيار. هذا هو الفرق، هذا له إيش؟ عليه اختيار. طيب اقرأ. لو كانت
امرأتي،
لو كانت زوجتي، لو أطلق النظر إلى امرأة أجنبية فكرر فيها فجاءه المني عليه فطر؟ كيف؟ نحن العلة ترى مو عشان النظر الحرام، العلة هو الاختيار. الاختيار هو آثم، هو آثم. إيه لكن إذا عاود النظر لا شك في المرأة وغيرها. يعني المرأة العلة مو بالنظر نظر معصية، العلة وش؟ في اشتباك الأمر غير اختيار. نعم.
قال أو احتجم عاملا ذاكرا لقومه.
أو احتجم، اختلف العلماء في الحجامة رحمه الله، فذهب الجمهور أنها لا تفطر الصعب، وذهب الإمام أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن الحجامة تفطر الصعب. والحقيقة أن الأدلة تكاد تكون متكافئة، لكن من تأمل وتدبر وحقق وجد أن قول شيخ الإسلام هو الصحيح أن الحجامة تفطر الصعب، وذلك لما جاء عن شداد من حديث شداد رضي الله تعالى عنه وعنه ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمهجم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا خبر عن النبي لا يقبل التكذيب، يقول النبي أفطر، كيف تكون أنت ما أفطر؟ تأول هذا الحديث الذي لم يفطروا بها كالمالكية وغيرهم لأنه أفطر بمعنى أنه سيول أمره إلى الفطر، مثل قول الله تعالى إني أراني أعصر خمرا، أي سيؤول أمر ما أفعله من عصر العنب إلى خمر، مع أنه ليس يعصر خمرا. نقول هناك قرينة صارفة، فما القرينة الصارفة التي جعلتك تقول أنه أفطر معنى سيؤول إلى الفطر ولم تقل بحقيقة اللفظ؟ والأصل في اللغة الأخذ بحقيقة اللفظ، وهذا هو الفرق بيننا وبين المعتزلة الذين هم الجهمية والأشاعرة يؤولون اللفظ على غير ظاهره، فتكلموا في صفات الله بغير علم فعطلوا صفة الوجه والسمع والبصر. أما أهل السنة فيأخذون باللفظ النبوي على ظاهره ما دام أنه لم تأتي قرينة صارفة. فقال شيخ الإسلام يعني ما في قرينة صارفة يقولي أفطر، فلا ينبغي أن نكذب الرسول، أفطر أفطر الحاجم إيش والمهجوم. أما كونهم يقولون لكن ثبت ما يدل على جواز الحجامة بالصاعد مما جاء في الحديث الصحيح أن الذي احتجم هو محرم صاحب. فهذا الحديث رواه ابن عباس واختلف الرواة فيه. فالأوثق لم يذكروا صيام، ذكروا الإحرام، فذكر الصيام كما قال ابن أحمد شاذ منكر، وإنما هو في الإحرام، احتجم النبي وهو محرم. نعم. وأما حديث أبي داود وهو قول أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، لم نكن نتقي في عهد النبي الحجامة إلا من أجل الضعف، من أجل الفطر، من أجل الضعف. يقال لا مانع من يعلق الحكم بعلتين، الضعف مع الفطر، لأن هناك دليل على العلتين، فإذا دلت الأدلة على أكثر من علة يجوز تعليق الحكم. أي فليس الحكم مكون هنا من علتين، وليس الفطر أو ليس الضعف وحده، إنما الضعف نعم مع الفطر، بمعنى أنه من كان كذلك فإنه يحكم بيش بفطره، من فعل ذلك فإنه يحكم بفطره. وما إذا قالوا جاء بسنة داود أن النبي نهى عن إيش الوصال والحجامة قول ذاك الصحابي ولم يحرمهما إتقان على أصحابه، هذا قول مين؟ قول الصحابي، وحينئذ إذا عورض الصحابي بقول غيره أي لأن هذا رمي بالمعنى الآن، وقد يكون فهم هذا أنه لم يحرم، وقد وجدنا صحابة آخرون إيش يقولون أن الحجامة فطر، قال ابن تيمية. فإذا تعرفت أقوال الصحابة في مثل هذه المسألة كما في شرح العمدة، منهم من قال مثلا تفطر وهي الحجامة، ومنهم من قال لا تفطر، فننظر ونرجح قول من هو كان ناقل عن الأصل، فالذي قال هي مباحة لا تفطر هذا الأصل عدم التفطير، فلما ناقل وقال تفطر صار هو ناقل عن الأصل فنرجح قوله من الصحابة. نعم. فحينئذ الحجامة تفطر الصائم، وفي وكان ما معناها كالفصل أنه يبعد، وكتحليل وكتبرع بالدم لا كالتحليل، التحليل يخرج منه شيء يسير ما يحصل منه ضعف، خلع الضرس والأشياء اللي يخرج منه شيء يسير، أما إذا خرج منه شيء كثير فهذا، وعلى ذلك فإذا رعف وخرج منه دم كثير عليه لا فطر عليه، لأنه لم يكن مختار، مفهوم؟ من اشترطنا أن يكون مختار، انتبه. نعم. ها؟ والغسيل الكروي هذا أمر آخر، وهو أنه يلج إليه من الأملاح والأطعمة من طريق الليال، هذه ما يعني يحكم إليه بالفطر إذا كان مختار. أما إذا جاء قال الدكتور أدوي أدوي ترى ما فيها شيء، بس يلا يا خلصنا وراك دور، كان يفعل بعض الله يهديهم ما يتحرون، وأصلا تبقى المرة فيه عنده من الفسق والبلاء العظيم ولا يتحرى ولا شيء، يقول بس أنا خايف الآن أكون صايم، يقول إن شاء الله يا وارد ما في شيء، ما في شيء إن شاء الله، إيش يقول له؟ دين يوسف، دين يوسف يحسن الناس فيه من دواء ما في شيء. ثم بعد ذلك قال له العلماء أن هذا إيش؟ عالي شيء، لأنه كان يظن أنه دواء، كان يقول له المرض يكون جاهل، حتى نفس المرض يكون أحيانا جاهل، يقول دواء دواء يا عم ما في شيء، بس حط سليبر وخلص يحاسبوني بعين ما سويت لك. المهم ففعل هو ما يدري انه لا عليه شيء، اما اذا فعل وهو مختار يعلم فانه يفطر. نعم. ها؟ إيه لكن اصلا وين ثبوت انه النبي احتجم وصائم؟ على قولهم ان ذلك صح، وان النبي احتجم وهو صائم، فقال ابن القيم في حاشيته على سنة ابي داود ائتوني معشر التاركين للفطر بالحجامة بإجابة على ثلاث أسئلة ثم أقول لكم أن الحجامة لا تفطر، أجيبوني، قلتم أن النبي احتجم وهو صائم، ائتوني بدليل أنه لم يكن معذور بمرض، ائتوني بدليل أنه لم يكن مسافر وكان في حضر، ائتوني بدليل على إيش؟ على أن هذا ناسخ، فحيرهم بذلك. إذا تأملوا قوله بقوا على أن الأصل هو أفطر الحاجم وهجوم. طيب إذا لا فرقة الراسخين أن تمسك نص الاحتمال فيه ثم المتشابه ترجع فيه إلى المحكم والراسخون بالذين يقولون آمنا به. وإذا كان الإنسان في قلبه شيء فإيش يسوي؟ يحمل محكم على المتشابه إلا المتأول من العلم. هذا بغض النظر عنه تكلم على الإنسان المتشابه في اجتهاد العلم منزهون عن ذلك. فإن الزينية جعل أفضل حاجة محجوم أفضل خبر ليس لي احتمال لا يقول التكليف أفضل فكيف نقول لا يفضل. ثم الأشياء أخرى فيها احتمال إيش أرجعها إلى هذا النص رحمة الله عليه. نعم أما الحاجة فقال ابن القيم رحمه الله الشريعة إذا علقت إيش إذا كانت العلة خفية علقت الحكم بمظنة. نعم فإن الآن الحاجم يمص الدم ترى يقول ابن القيم الحجامة القديمة ليس الحجامة مثلا احتجمتها أنا في الأردن احتجمت في الأردن في حياة العلامة الباني وزرناه رحمه الله. كان الحجام اللي هو زوج بنته طبيب وضع لي آلات فوق راسي بعد أن شرط وصارت تحجم بنفسها من اليابان أو كذا. فهذا لا يدخل يدخل يقول مقيم في الحجامة ذات العرف الشرعي القديم اللي هي بالقرن يمص. فإن الشريعة علقت الحكم بعلة خفية إذا كان الحكم على علة خفية علقت الحكم على المظنة. فمظنة إيش مثل النائم الآن ممكن النائم يحدث وعلق الحكم على المظنة هذه أنه قد يحدث فايش حكمت عليه إذا قام النوم إيش. وذلك من الطريف أن موسى الأشعري اللهم رضى عنه كان يتأول في كان ينام جنب أصحابه فإذا قام من النوم قال شممت مريح سمعت الصوت فإذا قالوا لا صلى لأنه يعتقد أن مقصود النوم إيش مظنة الحدث. فإذا ثبت أن ما في حدث يقوم إيش يصلي وليس عليه شيء. لكن هذا فيه نظر على كل حال من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيان وكاء السحر فمن نامت عينه فل يتوضأ. نعم أي خلاص هذا ما عليه الحدث المحجوب. نعم
قال وإن فعل نازلا أو مكرها لم يكن قومه.
إذا فعل هذه المفطرات ناسيا وإيش أو مكره لا شيء عليه لأن الناس جاء في حديث وهو من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه. والثاني المكره لا اختيار له فلا ينسب له فعل. والجاهل أيضا والناسي. نعم
قال وإن صار إلى حرفه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حرفه ماء.
طيب شيء البشر إذا صار إلى فمه ذباب فابتلعه فقال حسن أو غيره من التابعين أنه لا شيء عليه. ما رأيكم في اللي يقول نسأل عن هذا التفصيل ممكن شيء لابد أن يكون كذلك فيقول كان ينبغي العالم يفصل لأنه في الواقع لا أحد يشتهي الذباب فيصنع من فيه مصيبة لا شك. فإنه لا بد إذا قال الفقير إذا طار إلى فيه الذباب فابتلعه أن يكون المقصود الغالب إيشه خير قصد. فلا تفصل تقول والله عم إذا كان قصد مثل السحاب وده لأن هذا ما يمكن إن يتكلمون على الغالب الفقهاء وهو الغالب الناس لا يكمل الذباب. نعم إذا دخل أي خلاص مفطر لأنه هنا وش سوى استحقاق. أي نعم طيب لو إنسان كما أقول أخوكم الآن ذهب الذباب فبدأ بالسؤال أخونا فأتبعه بسؤال آخر فقال لكن إذا دخل الذباب ما ظنت الضرر في البطن فأدخل أصبعيه يقي لينفع نفسه ولا يدفع الضر عنها بالقي أيضا يفضل. مثل الإنسان اختار في الجامعة ينفع نفسه ما يفضل معنا كذلك. نعم.
قال أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقهما.
إيه أو تمضمض أو استنشق هكذا وصل إلى حلقهما اختيارا. والبعض قال حتى لو من غير اختيار لكنه ما أطاع الرسول في حديث لطيف بن صبرة حينما قال هذا لما تكون صاحب هذا الإنسان أهم قول الرسول صار يبالغ كالموسوس. ترى الموسوس يفعل بدعة ولا يشعر بها. وشو إن في كل مرة يتوضا يوجب على نفسه أنه لا استنشاق له إلا بالمبالغة فلا بد أن يحس بالماء في أقصى الخياشيم ولا يحس أنه مبارة الذمة. هذا الإلزام بالنفس ترى تدعى لأن المبالغة في الإيش في الاستنشاق سنة مستحبة فلا شيء يوجب نفسه. أهم شيء في الاستنشاق أن يصل الأدنى فقلب المستحب إلى واجب كالسلاح في الدين. فإذا استنشق وصل إلى أدنى أنفه إلى أدنى أي نعم خلاص استنشق لكن المبالغة شيء زائد مستحب. فإذا فعل هذا المستحب مع أن الشريعة خاطبته بأن لا يفعله هو صائم وتجاسر وفعله وفعله قال البخاري يفطر بعضه وبعضهم قال لا يفطر مهما كان ليس له قصد. مفهوم؟ نعم. إيه هذا نفس الشيء يعني يقول أخوكم إنه دخل الدبابة مو هذا لكن قاعد يمين يسار يحاول يخرجها فجأه القي ولم يفسده مكره هذا. نعم.
قال أو فكر فأنزل.
أو فكر فأنزل هذا محمول على إيش؟ هذا ما لا يفسد لكن لا يفكر فينزل على قسمين. لو قلنا أنه به شبق لدرجة أنه إذا واصل الفكرة وتصور مفاتن المرأة وواصل الفكرة وصور نفسه أنه يوقعها إلى أن ينزل عند القدرة على هذا والاختيار نقول يفضل لأنه قد دل الدليل على أن الإنسان محاسب على فكره فيما يضبطه فيما يضبطه. ما الدليل؟ ما رواه ما جعل ابن عباس موقوفا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. كيف سيطر على هذا؟ لأنه يقدر يضبط فكرة أما عندما شرح فكره بيش في صفة الله كيف وجهه كيف يصرفه إلى الآلاء أن الله نعم عليه بالسمع والبصر حتى لا يتكلم الله بغير عنده يسمع صناعة الجهمية من عطل صفة الرب من الأول نشفه ثم عطل. فقال ابن عباس تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من جاء ويشتكي قال يا رسول الله كما يسأل أحمد وغيره إن نجد في أنفسنا مما لو أن أحدنا خر من السماء أو كان حمما أو كما قال لا يحدث به يعني من خلق كذا من خلق كذا من خلق الله. فقال النبي فلينتهي إذا فيه فكرة استطيع أن تنتهي عنها فإذا ما انتهيت آذن إذا إذا واصلت الفكرة لا لا أبي أعرف كيف صفة الله كيف إلى آخره أنت آذن لأن النبي قال فلينتهي. فهذا مثل إنسان جاء بذهن سورة امرأة ما شغل باله بالقرآن يدبره ما صرف فصار يتابع وركز ويريد المني إلى أن أخرج هذا واضح له اختيار. أي نعم.
قال أو قطر في إحليله.
أو قطر في إحليله هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله لا يفسد لأنه ليس بطريق للمعرفة.
قال أو احتلم.
أو احتلم ليس له اختيار وهو نائم لا يشعر بشيء فاحتلم فليس له اختيار. نعم لا هو نائم ولا وهو مستيقظ كما حدث للبعض أو قد يحدث للبعض أنه يرى اللذة في النوم ثم عند الإنزال يستيقظ وإذا بالماء يسلقه هل هذا شيء؟ مكره. طيب يرى اللذة والوقاع في النوم ثم يستيقظ من النوم وهو باقي شوي للذة يكملها الفراش هل وشو؟ يفتح طبعا لأنه له إيه؟ لأنه حركة واختيار نعم.
قال أو ذراعه الخيل لم يسقط قوله.
أو ذراعه الخيل لحديث الترمذي، من ذراعه الخيل فلا قضاء عليه، من استقاء يعني هذا الذي يقضي. نعم.
قال ومن أكل يظنه ليلا فدان نهارا فعليه القضاء.
من أكله يظنه ليلا فدان نهارا فعليه القضاء. اختلف العلماء في ذلك على قوله. القول الأول إذا أخطأ فظنه ليلا فبان نهار فلا قضاء عليه. القول الثاني أن عليه قضاء. وسبب اختلافهم هذا أو من أسبابه النظر إلى حديث أسمع الذي خرجه البخاري صحيح، قال أفطرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، فانقشع الغيم إلى الشمس طالعة، فقيل للراوي أو قضوا أو قضيتم؟ قال وابد من القضاء. فهنا حصل خلاف بين العلماء، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا قضاء عليه. قال شيخ الإسلام ولو كانوا قد قضوا، ولو أنهم قضوا لنقل، فلما لم ينكر أنهم قضوا فدل أنهم لم يقضوا. والرب يقول ربنا تأخذ النسينا أو أخطأنا. والصائم مأمورا يفطر في بداية صومه، لا يؤخر الصيام الغيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالون في الخير ما عجل الفطور. فلا يقال فلماذا لم تنتظر حتى، لأنه مأمور بإيش؟ بالتعجيل، وهو عجل على غلبة الظن. فبانت الشمس فلا قضاء عليه، لأنه لو قضوا لنقل ذلك، على أن عروة أو غيره قال ولم يقضوا، وكانت رواية أصح من أو ضد من القضاء. نعم نعم، جاءت أخذوا وجاءت إيش؟ لم يقضوا، رواية لم يقضوا أصح. يعني لحرمة النهار قيل يمسك، لأنه في عاشوراء قال من لم يطعم يلجئ، لازم طبعا البقية يمسك، لا شك لأنه أخطأ يمسك، ليس حرمة النهار فقط بل للصوم يمسك.
قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يقضي صومه.
ومن أكل شاكا في طلوع الفجر هو شاك، أطلع الفجر يطلع، فأكل في فترة الشك فلم يجلس الصوم، لم يجلس الصوم. وذلك قوله تعالى وكل مشرب حتى يتبين، وهذا التبين يرفع الشك. فما دام أنه في الشك على فقه هذه الآية وتفسيرها، نعم يجوز أن يأكل ويشرب ويجازى. ويدل على ذلك من جهة أثر الصحابة، أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي كان يقول ابن عمر عنه، كان ابن عباس في تفسير القرآن سيد الناس، وكان ابن مسعود يقول نعمة ترجمة القرآن عبد الله بن عباس. فسأله رجل فقال له متى يمسك الصائم، متى يمسك؟ فتفكفل رجل المجلس قال إذا شك، فإذا شك يجب أن يمسك. وهذا فيه تنبيه إخواننا الطلبة، إذا كان المجلس رجل من أهل العلم فينبغي أن لا ينازع عند الجواب كما يفعل بعض من لا يوجد فيه احترام العلماء، فإن من أدب العالم أن تستأذنه أو تجعله هو يجي في المجلس. فلعله كرم ذاك الرجل هذه البركة، سابق ابن عباس فكانت الإجابة حاضرة، فقال للرجل كل واشرب حتى تشك. نعم إذا شكت لا تأكل ولا تشرب. فابن عباس أنكر عليه أو قال له بل كل ما شككت حتى لا تشك. وهذا تفرق من ابن عباس في آية وهي حتى يتبين، قبل التبين يجوز الأكل والشرب. فإذا أكل وشرب والأذان يؤذن، فأذن الأذان وهو يشرب والإناء في يده، فلا بأس أن يبقى، لما روى أبو داود وحسنه العلامة الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليروا حتى يقيم المن نامة غير الجماع. فلا يقاس الجماع بالطعام وبالشراب، لما روى البيهقي في سننه عن أبي هريرة أن رجلا سأله يجامع الرجل فيؤذن عليه المؤذن فقال ينزع. والسبب في ذلك أن الجماع حرمته أشد، نعم حرمته أشد، وإنما جاز استثناء في الشراء. نعم.
قال وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء.
إذا أكل وشاك في الشمس، نعم وشاك في الشمس عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النار. انتهى. انتهينا الآن الحمد لله ونكتفي بهذا القدر نظرا لسفر عارض، وإن شاء الله بحول الله وقوته سيكون أول لقاء لنا متى؟ أول لقاء لنا متى؟ غدا الفجر، لا أكون في سفري، وغدا بعد المغرب أيضا أكون في سفري يوم الأحد. يوم الأحد مظلة رمضان، ليلة رمضان، مظلة ليلة رمضان الاثنين، أنا ليلة الأحد ليلة الاثنين، يعني أول لقاء لنا ليلة في ليلة رمضان، لكن يعني غدا صبيحة غد نافي صبيحة الأحد أول لقاء، فجر الأحد سيكون أول لقاء لنا إن شاء الله. من حكم المؤذن قبل الوقت وأفطر الناس؟ المؤذن أذن قبل الوقت وأفطر الناس، إيش حكمه؟ من كان حاضر معنا في الحلقة هذه سيجي جاء مؤذن، سبحان الله وهذا يحدث ترى، خاصة كان يسأل جنب من النوم وحدثت معي وحدثت معك لعلك، يقوم أول قيام فترى الساعة على غير وجه، تصير لك حالة من الإحولاد صحيح، ثم إذا رجع لك عقلك شوي تشوف الساعة على وجهها، يعني تشوف تكون مثلا اثنين تشوفها ست، فهذا أنه المؤذن نايم بعد العصر فجاء خايف والناس من لومهم وكذا، وكان وجد الساعة على المغرب فقام يصرخ بالأذان وهي باقي للأذان نص ساعة. طبعا بعض الأسر الأذان الأذان ما توقعنا بدأ يأكلون، مش حكمهم ما
في شيء عليه، كم مرة معنا
عليهم شيء، نعم على قول انه عليه، لكن هذول مخطئين، والصحيح المخطئ لو بقي عليه النهار على هذه الاسماء من يعلم بقضاء المخطئين، الصحيح انه لا قضاء عليه. نعم المؤذن نعم مخطئ، يظن هذه الساعه قام، نعم
قام
ما في الآن يصف عليه الآن إن يضبط هذا ما هي كفارات الإنزال، يختم العلماء فيما أنزل مني متعمد، لكن الصحيح أنه لا يحكم عليه بالكفارة إلا مع جماع، إذا أنزل متعمدا بالاستمناء فلا كفارة عليه، عليه قضاء اليوم فقط، عليه قضاء اليوم وليس عليه أكثر من هذا. إذا جاء الأبوان زيارة المملكة وغرض زيارة ابنهم بالطبع عمره قال لابد من رجوع النقاط، نعم إذا جاء قاعد عنده ولده وأربع أيام ثم أراد العمره يرجع النقاط ويعتمر الوقت، أما ثلاثة أيام هذه فتوى لا أزال أسمعها ما أدري وين جابوها، يقول تقعد ثلاثة أيام ثم انطلق من جدة، فلما روعة سهلة لتزموها، وهذه أرى أنها لا دليل عليها لأنه لا يزال مسافر، ثلاثة وأربع أيام هل أفضل الذهاب للصلاة يوميا في المسجد الحرام أم الأفضل مكوث بعض الأيام في جدة مع الزوج؟ لا والله أنا أرى لكم أنكم بلاد بعيدة، ما في العالم إلا كعبة واحدة، أنكم تروحون جنب الحرام صلون طوفون صلون طوفون قبل الخطيئة، لأن ما أذكر لكم هذه الفرصة، فكل صلاة مئة ألف، والطواف كل ما تعطوفون حول البيت كأنكم اعتقتم رقبة، والمس الحجر والركن الإمامي يحطان الخطايا، نعم هذه فضائل كثيرة ولا في زحم، هذا يجي من بلد عفاقي مسكين إذا ما زحم منه زحم بلد البلد هم اللي يقول لهم ربما، لكن ذا مسكين عفاقي والحق له ما يجي إلا نادر، فينبغي أن يشبع رغبته من الحرب قبل أن يرجع يشرب زمزم ويسأل الله، الكفار كان معروف عندهم كما في صحيح البخاري أن الدعاء في مكة مستجاب، الدعاء في مكة مستجاب شوف المرأة الأصل صلاتها في بيتها خير، لكن قد يقال أن هذا اللي جاءت له الآن مو بيتها وهي محتاجة للحرم مئة ألف، يعني مو بيتها اللي استقرت فيه مثل كما خاطبني أهل المدينة، هي جاي مسافرة الآن يومين ثلاثة، هي مستقرة في منزلها، فقد يقال من هذا الوجه أنها تستغل الفرصة وتصلي، وهذا الحقيقة محل يعني نظر، هذا محل نظر وتأمل إن شاء الله. طيب نلتقيكم إن شاء الله بعد غد في صلاة الفجر، وأرجو منكم أن تستعدوا لرمضان ولا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، واستعدوا بمن تخالط في رمضان، فإن الكلام في أثناء الصيام بما لا يفيد مقسي القلوب، كما قال في كثرة الكلام غير ذكر لنا قسي القلب، فاجعلوا كلامكم لا يشكون كتاب الله، وسنخفف الدروس في رمضان، يعني بعد التراويح ربما قد يصل الدرس إلى نحو ربع ساعة أو أكثر قليلا، وفي درس الفجر فقط تفسير من غير مسند، وهذا مراعاة الحال. أما بعد العصر فذلك كلمة عامة للعوام المفقهين في الصوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
لا بعد التراويح الدرس.